الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وذريته وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، في مجموعة بصائر والمجموعات المتعاونة معها أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا أيها الإخوة في سلسلة سلف الأمة، ولازلنا ننتقي لكم بعض أقوال السلف لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. واليوم نتكلم عن الجزء الأول من أقوال الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. يعد أبو هريرة واحدا من أعلام قراء الحجاز، ومن أكثر الناس رواية للحديث، ومن أشهر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدث وفقيه وحافظ لحديث رسول الله وملازم له، تلقى القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى ولاية البحرين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كما تولى إمارة المدينة المنورة التي لزمها يعلم الناس الحديث النبوي ويفتيهم في أمور دينهم حتى وفاته رضي الله عنه سنة 59 للهجرة. نشأ الصحابي الجليل أبو هريرة وسط قبيلته دوس الأزدية بأرض اليمن يتيما، ولما بلغته دعوة طفيل بن عمرو الدوسي إلى الإسلام أجاب الدعوة وأسلم، ثم هاجر في أول سنة السابعة للهجرة وهو ابن 28 سنة مع نفر من قومه من قبيلة دوس اليمانية إلى المدينة المنورة وقت غزوة خيبر. واختلف هل أدرك القتال وشارك فيه أم بلغ المدينة بعدما فرغوا من القتال. وكان ابن عبد البر قد قال عنه: أسلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من دوس رضي الله عنه، ابن أبو هريرة الدوسي الأزدي اليماني من دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران. اختلف المؤرخون في اسمه، فقيل عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الشمس، وقيل عبد عم، وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد الشمس وفي الإسلام عبد الله، وقيل غير ذلك أيضا. وأشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ويروى عنه رضي الله عنه أنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد الشمس، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، كناه الصحابة بأبي هريرة. ولهذه الكنية سبب طريف، حيث كان عبد الرحمن رضي الله عنه يعرف بعطفه الكبير على الحيوان، وكانت له هرة يحنو إليها ويطعمها ويرعاها، فكانت تلازمه وتذهب معه في كل مكان، فسمي بذلك، سمي أبا هريرة. وكان رسول الله يدعوه بأبا هريرة فيقول له: خذ يا أبا هريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأثر الأكبر في تنشئته وتربيته، فمنذ أن قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقه قط، فقد كان من أحفظ أصحابه صلى الله عليه وسلم له وملازمته له، وكانت يده مع يده صلى الله عليه وسلم تدور معه حيث دار. وفي سنوات قليلة حصل من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصله أحد من أصحابه، وكان النبي يوجهه كثيرا. فعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا، وأحسن زوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحب الجهاد في سبيل الله، فكان يخرج مع المسلمين في الغزوات، وكان يواظب على جلسات العلم ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما أسلفت أكثر الصحابة ملازمة للنبي وأكثرهم رواية للأحاديث عنه، حتى قال عنه الصحابة: إن أبا هريرة قد أكثر الحديث، وإن المهاجرين والأنصار لم يحدثوا بمثل أحاديثه. فكان يرد عليهم ويقول: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الأسواق والتجارة، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: فما نسيت شيئا سمعته عنه، ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكان لأبي هريرة رضي الله عنه ذاكرة قوية قادرة على الحفظ السريع وعدم النسيان، فقد قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله إنه أحفظ من روى الحديث في دهره، وقال هو عن نفسه: ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان يحب العلم، فكان طلابه يقبلون عليه حتى يملأوا بيته. فذات يوم كان ممدا قدميه فقبضهما ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهم الضجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه ثم قال: إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم، فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. رحمه الله تعالى ورضي عنه.